بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما يحل من الذبائح، ما يحل من الذبائح. نعم، وذكرنا أنه يشترط في حل الذبيحة أن يتوفر ماذا؟ أنت عندك إيش السؤال؟ محمد، تسمية فقط؟ إيش؟ الذبح لو قطع قدمها ذبحها. أسامة، إيش اشترط في حل الذبيحة؟ انهار الدم ويذكر اسم الله عليها، ويذكر اسم الله عليها. نعم، هل يجوز أن أذبح بحجر؟ هنا السؤال، شو السؤال انت؟ اي الحجر، فصوص ولا حجر؟ فاذا ذبح باي شيء يقطع فتحل ايش ذبيحته، فتحل ذبيحته. الاخ احدى الاخوه نبهني ان بنغلاديش دوله مسلمه، اصاب هو، انا اخطات. نعم، هي دولة مسلمة 90% أنها دولة مسلمة. أنا التمس عليها هي سريلانكا أو هكذا البوذية، ما أذكر منها الدولة الذي فيها أصنام. فبنغلاديش دولة مسلمة. نعم، هل يجوز أن يتخذ شيء من الروح غرضا؟ يا صاحب الغيل، ما يجوز. طيب، إعطاء الحيوان المفترس حيوانا حيا ليأكله جائز؟ غير جائز. نعم، كما أنه لا يتخذ غرضا فكذلك لا يجوز إعطاؤه حيا، فهذا تعذيب للحيوان. نعم، هل تذكر شيئا من محاسن الذبح يا صاحب التواهي أنت؟ هل تذكر شيء من محاسن وآداب الذبح؟ ألا نريه السكين حين نشحذها. واحد، يجب أن تكون حادة. نعم، سرعة، لا عادي. نعم، أي لا يذبح أمام شاة أخرى، ألا يذبح أمام شاة أخرى. أيضا أن يسوقها برفق، أن يسوقها برفق، لا كما يفعله بعض الجزارين يرميها رميا أو يجرها بشدة أو ما شابه ذلك. لا، بل الواجب عليه أن يرفق بها. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وفي سنده مجالد وهو ضعيف، وجاء من طريق أخرى عند أحمد وفيه أيضا ضعف، وجاء عند الحاكم وفيه عطية العوفي وجاء من حديث علي وفيه الحارث الأعور كذاب، وجاء عن جمع من الصحابة، منها ما هو ضعيف جدا ومنها ما هو ضعيف، فبمجموع الطرق يحسن. الآن ما في داعي نذكر طرق الحديث لأن تخريجه طويل، لكن تكتب يحسن بشواهده، يحسن بشواهده. نعم، قوله ذكاة الجنين، والمقصود بالذكاة هو الذبح، والجنين هو ما كان في بطن الأم من بهيمة الأنعام، فذكاة الجنين أي الذي يكون في بطن أمه ذكاة أمه، أي إذا ذبحت فمعناه أنه ذبح. والجنين في بطن الأم له حالتان، الحالة الأولى أن يخرج حياً، حياً متكاملاً وفيه حركة. نعم، فهذا إذا خرج حياً أجمع العلماء على أنه يذكى ويكون حلالاً، أجمع العلماء على أنه يذكى ويكون حلالاً، خرج حي كامل الخلقة، يعني بقي لها أياماً يمكن تضعه، فذبحت أمه. نعم، الحالة الثانية خرج ميتاً، الحالة الثانية خرج ميتاً ما زال ليس فيه روح، فأكثر العلماء على حل أكله ويستندون إلى هذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، فبمجرد ما تذكى الأم يكون ذكاة للجنين. القول الثاني قالوا إذا أنبت الشعر وكانت هيئته هيئة أو خلقته خلقة الحيوان أو البهيمة فهنا يحل أكله، أما إذا لم ينبت شيئا من الشعر ولا فيحرم أكله ولا يحل. والصحيح هو قول أكثر العلماء أن ذكاة الجنين ذكاة لأمه. قد يقول قائل أنا ما أحب هذا، أنا أعفاه، الذي يعفاه كلامه آخر، لكن نحن نتكلم على مسألة شرعية، هل يحل أكله؟ الجواب نعم، إلا إذا كان لم يتخلق كالمضغة وكالعلقة. نعم، كالمضغة وكالعلقة، فهذا لا يسمى جنينا كما قال بعض أهل العلم، وإنما نتكلم على من كان فيه صفات الخلق من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فإذا ذكيت الأم فذكاتها ذكاة ولدها أيضا. نعم، وفي الحديث أيضا أنه يجوز تذكية الحوامل ولا يمنع من ذلك ولا يحرم، ونقل الإجماع على ذلك، على أنه يجوز تذكية البهيمة إذا كانت حامل، أيضا تذكية الإناث. فهذا الحديث أن ذكاة الأم ذكاة لولدها، فدل ذلك على أن الإناث أيضا يجوز أن تذكى من بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم. نعم، فهذا هو الصحيح الذي ذكرناه من أقوال أهل العلم، فذكاة الجنين ذكاة لأمه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، أخرجه الدارقطني، وفي إسناد محمد بن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، صح عن ابن عباس، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر ورجاله موثوقون، هو من مراسيل الصلت وهي ضعيفة. نعم، وصحح طيب حديث ابن عباس يا أخوان فيه محمد بن سنان كما قال الحافظ ضعيف، وفيه أيضا معقل ابن عبيد الله الجزري أخطأ في رفعه، يعني رواه مرفوعا، وخالف سفيان بن عيينة، وابن عيينة يرويه موقوفا، فصحح جمع من الحفاظ وقفه على ابن عباس. أما الثاني فهو من مراسيل الصلت، وهذا الصلت لا يعرف، مجهول، فهو ضعيف جدا. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو أنه موقوف على ابن عباس، صح ذلك عنه. طيب، الآن معنا حكم في هذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو أهلية الذابح. فقوله المسلم يكفيه اسمه، الشرط الأول في أهلية الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. من هم الكتابي؟ نصراني أو يهودي. المجوسي ليست له أهلية، البوذي ليست له أهلية، نعم، الهندوسي ليست له أهلية، حتى ولو سمى الله، ولو سمى الله، الملحد، الكافر، كل من كان كافرا مرتدا وليس صاحب كتاب فانعدمت أهليته، نعم، انعدمت أهليته. طيب، الصابئة اختلفوا فيهم، منهم من يقول أنهم أهل كتاب، الصابئة اللي ذكروا في القرآن، صابئون، قالوا هم من لهم كتب، ويقال أن كتبهم صحف إبراهيم وموسى، لكن هذا قول ضعيف، فالظاهر أنهم ليسوا بأهل الكتاب، نعم. فيشترط في الذابح الأهلية، يقال أهلية ويقال شرطية ويقال غير ذلك. الشرط الثاني التسمية، الشرط الثاني أو الضابط الثاني التسمية، يجب عليه أن يسمي الله، يجب عليه أن يسمي الله. ذكر بعض العلماء قيدا ثالثا، نعم، ذكروا قيدا ثالثا، وهذا القيد ذكره بعض المتأخرين، وهو أن يكون قصدا لله، لا يكون لغير الله، أن يكون قصدا لغير لله، لا يكون لغير الله، يعني يذبح لله. أما إذا ذبح لصنم ولو سمى الله وهو مسلم أو قبر أو لولي أو ما شابه ذلك، قالوا لا تحل هذه الذبيحة، نعم. ومثله النصراني واليهودي، ومثله النصراني واليهودي. ما الدليل على حل ذلك؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، نعم، أهل الكتاب، ولو كان معتقدهم فاسد باطل لكنهم أهل الكتاب، فالأهلية موجودة، نعم. فيشترط فيه ماذا؟ التسمية. فيشترط أيضا الضابط الثاني التسمية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، نعم. هذا الحديث يذكر فيه أن إذا نسي، فالآن سنذكر نحن حالات البسملة، التسمية عند الذبح. ما حكم التسمية عند الذبح؟ أجمعوا على مشروعيتها، أجمع العلماء على مشروعية التسمية عند الذبح، عند الذبح البهيمة أو نحرها، نعم، نحرها. واختلفوا هل هي واجبة أم شرط أم مستحبة. فجمهور العلماء على أنها واجبة لمن ذكر، ومن نسي لا حرج عليه، يكفيه اسمه، استنادا لهذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو قول ابن عباس، وبه قال جمع، ونسب هذا القول إلى الجمهور. القول الثاني قالوا بالشرطية، وهو القول المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال جماعة من أهل الحديث، نعم، وقالوا أنها شرط. ما الدليل على الشرطية؟ قالوا حديث رافع بن خديج، قالوا يا رسول الله ما يحل لنا من الذبائح؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أيضا استدلوا بحديث عدي بن حاتم، إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت الله فكل، وإذا وجدت معه كلبا آخر إيش؟ فلا تأكل، لأنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على الآخر، إذن فيه مزية. عائشة حينما استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يأتون بالذبيحة ولا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال سم الله وكلي. لماذا استفسرت؟ قالوا لشرطيتها، وإلا بقت على الأصل. القول الثالث قالوا باستحباب التسمية، وأنها ما ذكرت في القرآن لا في الصيد ولا أيضا في الذبائح، فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ما ذكرت البسملة، وذكرت في أحاديث آخر، فتحمل الأوامر التي جاءت في الأحاديث مع الآية على أنها على الاستحباب. الذي يظهر والله أعلم أن القول بالشرطية هو الصواب، القول بالشرطية هو الصواب، أن التسمية شرط في صحة الذبيحة، شرط في صحة الذبيحة. طيب إذا نسيها، إذا قلنا بالشرطية إذا نسيها، هل يقال يكفي بذلك اسمه أم لا؟ ثلاثة أقوال. رجل ذبح فنسي التسمية، قالوا له حالتان، هذه الثلاثة الأقوال يقولون له حالتان. الحالة الأولى أن يذكرها أثناء القطع ولم ينتهي، فلا بأس أن يدرك، فلا حرج من ذلك. الحالة الثانية أن يذكرها بعدما قطع، يعني قد انتهى من الذبح، أن يذكرها بعد ما قطع، أن يذكرها بعد ما قطع له صورتان، الصورة الأولى بعدما بردت، الصورة الثانية ما زالت تتحرك، ما زالت تتحرك. الصورة الأولى بعدما بردت، ثلاثة أقوال. قول قالوا لا حرج من ذلك، وهم الذين يقولون بالاستحباب، والذين يقولون أيضا لا يضره نسيانها، وهو قول الجمهور. وقول قالوا لا، إذا بردت حرام، واضح، وهذا هو أقرب الأقوال، لأننا قلنا بالشرطية. الحالة أو الصورة الثانية ما بردت، يعني ما زالت تنزع، هل يرجع يعود بالسكين ويقول بسم الله ويزيد فيها؟ قال بعضهم لا حرج أن يقول بسم الله ويقوم بعملية إمرار السكين وهو ما زال في هذه الحالة. والقول الثاني يقولون لا، إذا قد قطع ما يجب عليه قطعه دون أن يسمي قد بطلت الذبيحة، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب. نعم، فالواجب على الإنسان أن ينتبه في مسألة الذبيحة، أن ينتبه في مسألة الذبيحة، فالصحيح أنها شرط. نعم، الصحيح أنها شرط. متى يقول التسمية؟ يقولون في الصيد، في الصيد الجارحة، وفي الصيد الرصاصة، وفي الذبح. قالوا هناك حالات، متى يسمي؟ في صيد الجارحة قالوا يسمي قبل حتى ولو لم تنقض الكلب إلى الفريسة، يعني مثال أطلق الكلب فإذا به يجري عاد ما أمسك إيش الفريسة، فلا بأس أن يقول بسم الله لأنه بطيء ما وصل. لكن في الرصاصة والسهم قالوا قبل أن يرمي، قبل أن يرمي، واضح. الفريسة إذا أطلقت، إذا أطلق الكلب أراد أن يدركها، زجر الكلب فانطلق الكلب، فذكر أنه ما سمى فقال بسم الله، والكلب ما زال ما أمسك الفريسة. قالوا لا حرج من ذلك لأنه معه مجال في هذا، واضح. لكن في السهم والرصاصة، الرصاصة بمجرد ما تطلق الرصاصة قد خرقت الفريسة، فيقولون يجب أن يكون قبل، فلا يجزئه بعد، فلا يجزئه بعدما خرقت، بعدما خرقت، واضح. نأتي للذبيحة، الذبيحة لا حالتان، الحالة الأولى أن يسمي ثم يباشر القطع، أن يسمي ثم يباشر القطع، ولا يكون بينهما وقت، يقول بسم الله جالس يتكلم مع شخص بجانبه أو لا، يقول بسم الله ثم يباشر. الحالة الثانية وهو أثناء القطع يسمي، وهو أثناء القطع ماذا؟ يسمي. نعم، استدلوا بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. هنا الواو تعقيبية أو ترتيبية، أو قالوا كل هذه الاحتمالات موجودة، إما قبل إما بعد. قالوا فالكل ينطبق عليه هذا، أنهر الدم وذكر اسم الله. هؤلاء الذين يقولون يذبح ثم يقول بسم الله، وبعضهم قال لا حرج يذكر اسم الله عز وجل قبل ذلك ثم يقوم بعملية القطع، هذا من باب التبيان كما قال ربنا عز وجل، فإذا كما قال ربنا عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. متى تكون الاستعاذة، قبل ولا بعد؟ قبل، فلا حرج من ذلك. نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أي يكون قد يكون قبل وقد يكون ماذا؟ بعد. واضح الآن؟ فيقطع أثناء قطعه وهو يسمي الله عز وجل، وهو يسمي الله عز وجل. واضح؟ نعم، هذا في التسمية، هذا في التسمية. بعضهم يقول: يا أخي كيف أنا ذبحت ذبيحة وما سميت، إيش أرميها؟ نعم، ترمي بها. الواجب على الإنسان أن ينتبه في مسألة الذبيحة ويسمي الله عز وجل. ما المسألة ليست مسألة تلهي وتشهي، مسألة حكم شرعي. القوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لهم من الذبائح، ما الذي يحل؟ فالتسمية لها أمر عظيم. نعم، فالتسمية لها أمر عظيم. لا يأتي واحد يتبع الرخصة في هذا وقد رأى الأدلة التي تدل على الشرطية. نعم، التي تدل على الشرطية. واضح؟ طيب، معنى مسائل ملحقة، وهي المسألة الأولى: الذبيحة المنخوعة التي كسر نخاعها أثناء ذبحها، نقل عن ابن عمر تحريم أكلها، تحريم أكلها، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى جواز أكلها مع الكراهة، إلى جواز أكلها مع الكراهة. لماذا أجازوها؟ قالوا لأن قد قطعت فانهمر الدم وذكر اسم الله. كراهة فيما نقل عن بعض الصحابة كراهية ذلك، فالصحيح جوازها مع الكراهية. نخع الشاه، تعرفون يا إخوان بعض الجزارين يذبح ثم يقوم بكسر الرقبة، هذا الذي يسمى نخاعا، هذا الذي يسمى بالنخاع. ما الفائدة من ذبحها وتركها دون نخعها؟ قالوا الدم يخرج فتمكث كثيرا، وهي بعملية النزع، هذا مفيد لها. بعض الناس: أخي عدبتها. لا، ليس صوابا أن عدبتها، بل هذا مفيد لنزعها، هي في غيبوبة الآن، وحركتها هذه تقوم بعملية إخراج الدم. أما بالنخع، الدماغ ما يعطي تعليمات للجسم فينقطع الدم فيكون هناك دم محتقن، والدليل على ذلك أنك أثناء ذبحك ترى بعض الدم يخرج المحتقن. فالصواب أنه لا ينخعها، الصواب أنه لا ينخعها. واضح؟ فمكروه هذا الفعل، لكن الذبيحة حلال لكن مكروه. بعض الجزارين يريد يسرع، يريد تبرد، وهذا ما ينبغي. وكما قلت لكم، الجزار ليس بفقيه، نعم، ولا يعرف أحكام الذبائح. المسألة الثانية: قطع الرأس كاملا دون قطع البعض، يعني الأوداج يقطع الرأس كاملا وينتهي من الذبيحة قبل أن تبرد. قبل أكثر العلماء على كراهية قطع الرأس كاملا وجواز الذبيحة، لأنه أتى بما يجب عليه قطعه ولكنه استعجل. فقد نقل عن ابن عباس أنه سأل رجل قطع رأس الدجاجة مباشرة، قال عجل هذا. القول الثاني: قالوا بحرمة قطع الرأس كامل. نعم، لماذا؟ وهذا القول نقل عن بعض الفقهاء، قالوا لأن قطع كامل يخشى أن يكون النخع وضرب العمود الفقري الذي في الرقبة هو الذي أودى بحياتها، وليس إيش قطع الأوداج. لكن هذا قول فيه مبالغة، فالظاهر أنه يجوز، والدليل على ذلك أن ابن عباس ما أنكر على من قطع رأس الدجاجة كاملة. نعم، إذا ما هو الواجب؟ الواجب تقطع الأوداج والمري فقط، تقف لا تصل إلى العمود الفقري، دعها تتحرك على ما تريد. فهذا النزع والحركات التي تفعله الشاه حينما تذبح قبل نخعها إخراج للدم، وأبشرك أيضا أن الذبيحة لو حينما تقطع الأوداج يغمى عليها، ما عندها روح، يعني مغمى عليها في عالم ثاني. وهذه الحركة تساعد على خروج الدم، هذه الحركة تساعد على خروج الدم، واضح؟ نعم. فالصحيح هذا هو، سواء كانت من بهيمة الأنعام سواء كانت من الطيور، لا يستعجل الإنسان في قطع، في قطع ماذا؟ الرأس كاملا، في قطع الرأس كاملا. طيب، تقطيع الشاة قبل أن تبرد، بعض الجزارين يعني يكون عنده نوع من الاستعجال فيقطع الرأس ويراها ما زالت تتحرك ويقوم بتقطيع إيش؟ أطرافها. فالفعل مكروه والعضو المقطوع حلال، وهذا قال به الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والشافعي. القول الثاني هي رواية الإمام أحمد، وهو قول عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، قالوا أن العضو الذي قطع قبل أن تبرد ميتة، فيفضل لك أن تدعها حتى تبرد. نعم، لكن الذي يظهر حلها وكراهية هذا الفعل، حلها وكراهية هذا الفعل، فلا يتعجل الإنسان، ينتظر حتى تبرد ثم يقوم بعملية تقطيع أطرافها. الذين قالوا بأن هذا الفعل مكروه وتحل، قالوا لأنه قطع، بمجرد ما قطع انتهت حياتها، انتهت حياتها، ولعل هذه حركة المذبوح أو كذا، لكن محتملة. فالأفضل الإنسان أنه يترك الذبيحة حتى تنتهي، حتى تنتهي من النزع وخروج الروح، واضح؟ طيب، إلى هنا وكنا انتهينا من كتاب الذبائح والصيد، فندخل في باب الأضاحي. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها، يقال أضحية ويقال إضحية، نعم، وتجديد الياء أو تخفيفها، ويقال أيضا ضحايا، جمعها ضحايا، نعم، فتجمع بضحايا وضحات وضحاه وضحاء أيضا، كل هذا جائز. وسبب تسمية الأضحية بالأضحية قالوا باسم الزمن الذي تذبح فيه، وهو الضحى، وهو ماذا؟ الضحى، أي موضع أو وقت تذبح فيه الذبيحة، وقت تذبح فيه الذبيحة. وقال بعضهم أي أنك تضحي بها، تضحي بها أي تتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني سميت أضحية لأنك تضحي بها. وبعضهم يقول هو الوقت، وهذا كأنه أقرب، الأضحية مأخوذ من الوقت، مأخوذ من الوقت. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. قال: وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. طيب، الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، أجمع العلماء على مشروعية الأضاحي، وسيأتي معنا أهي واجبة أم مستحبة، وهي تعتبر شعيرة من شعائر الدين، وهي أفضل شيء يقدمه المرء في يوم النحر. فأيهما أفضل، الصدقة بأكثر من مالها أم الأضحية؟ خلاف بين العلماء، والجمهور على أن التضحية أفضل من الصدقة بمالها أو أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن في هذا اليوم شعيرة هذه الذبيحة أعظم، فالله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله إيش؟ التقوى، يناله التقوى، فتقوى الله عز وجل في هذا. وأيضا قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالصحيح أنها تفضل في هذا اليوم، وهو يوم النحر، في هذا اليوم يوم النحر، نعم. وجاء في حديث آخر حسنه الألباني إلا وبعضهم ضعفه: أفضل الحج العج والثج، العج والثج، العج أي صاحب الصوت، والثج أي إراقة الدماء، أي إراقة الدماء. نعم، فيفضل في ذلك اليوم أن الإنسان يضحي، أن الإنسان يضحي. قوله بكبشين أملحين، الأملح هو الذي يكون أكثره بياض، بياضا يقال له أملح، يقال له أملح. أقرنين أي ذو قرن، والكبش هو ذكر الأنثى من بهيمة الأنعام من الضأن، من الضأن. أقرنين، نعم الكباش نوعان يا أخوان، نوع فيه قرن وفيه ونوع يقال له جلح أي ليس له قرن. قال ويسمي ويكبر، التسمية واجبة شرط، والتكبير مستحب. نعم، فيقول بسم الله الله أكبر، فلو قال بسم الله دون أن يكبر لا حرج. طيب هل هذا خاص بالأضحية أم عام في كل ذبيحة؟ هناك قولان العلماء، والصحيح أنه عام سواء كان أضحية أو غير أضحية. فما هو الأفضل في التسمية سواء كان صيدا أو ذبيحة أو أضحية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يقول بسم الله؟ أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن ذكر اسم الله مقتصرا هو المشروع، واختلفوا في الزيادة. ما هو المشروع؟ بسم الله. ما هي الزيادة؟ الرحمن الرحيم، أو قال بسم الرحمن، أو قال بسم الرحيم، بسم الملك. نعم، قالوا الزيادة أولا على قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا بأس بذلك، وهذا قول أكثر العلماء وكأنه لم يخالف فيه أحد. نعم، لكن إن سمى غير اسم الله كأن يقول بسم الرحمن بسم الملك، وهو كلها أسماء لله تبارك وتعالى، قالوا هل هذا جائز أم لا؟ أكثر العلماء على الاقتصار بلفظ الجلالة الله، بسم الله، الاقتصار على لفظ الجلالة أن يقول إيش؟ بسم الله. هناك بعض أهل العلم يقول لا حرج إذا قال بسم الرحمن، قال لأن تسمية، وإنما قوله تعالى يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا من باب الأغلب أن الإنسان إذا أراد أن يذبح يقول هذا. أما أصحاب القول الثاني قالوا ويسمي، قال وكل هذا تنطبق فيه إيش؟ التسمية. الظاهر والله أعلم القول الأول هو الصواب، أن الإنسان يقتصر على قوله بسم الله خروجا من الخلاف والاحتياط في دينه. نعم، وإلا القول الثاني لهم كما يقال لهم شيء ولهم حظ من النظر، وكما قال الشاعر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فيعتبر بهذا القول، لكنه يأخذ بالأحوط أن يقول بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. الأخرس إيش يفعل؟ قالوا يكفي نية قلبه مع حركة لسانه. نعم، وهناك من أهل العلم من كره ذبيحة الأخرس، ذبيحة الأخرس قالوا ما، لأنه ما يذكر اسم الله. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، طيب إذا ما وجد من يذبحها سينظر إليها يذبح، كما أنه تجوز صلاته فكذلك تجوز ذبيحته. الصبي المميز تنعقد ذبيحته، نعم، وأضحيته، وهذا باتفاق أهل العلم. أما الغير مميز أكثر العلماء على أنه لا تنعقد هو والمجنون، بل نقلوا الإجماع على ذلك أن ذبيحة المجنون والمعتوه والصبي الغير مميز لا تنعقد ذبيحته ولا أضحيته، واضح؟ فإذا ذبح مجنونا ذبيحة فلا تؤكل، لأن أهلية عقله غير موجودة، أهلية العقل غير موجودة. والصبي أيضا الغير مميز، الغير مميز، نعم، فكذلك لا تنعقد ذبيحته لفقدان الأهلية وهي العقل. نعم، ذبيحة المرأة جائز، أضحيتها كذلك كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. قال ويكبر الله أكبر، وإذا قال الله الكبير قال بعضهم لا حرج، لكن جاء في بعض الروايات الله أكبر، الأولى الاقتصار عليها الله أكبر، إن نسيها لا حرج من ذلك، إن نسيها لا حرج من ذلك. قال ويضع رجله على صفاحهما، الشاة يا أخوان معها صفحتان، صفحة عنق يمين صفحة عنق إيش يسار، رأس يعني رقبتها غير مدورة. نعم تعرفون الشاه، نعم إما صفحة يمين وإما صفحة يسار. طيب هذا في الحديث قال ويضع رجله على صفاحهما، أي الصفاح يمين أم يسار؟ ها ما شاء الله عندكم جواب، يمين. طب إن كان يساري يذبح باليسار، العكس، إذن ما هو الأفضل؟ يمين، واحد يقول يمين واحد يقول يسار، أيما أفضل؟ ها الأيسار أفضل واليمين مش أفضل، وصاحب اليسار ليذبح هذا هو، فما كان أيسر فهو أفضل، هكذا تقول، فما كان أيسر فكن وهو أفضل، هذا الإنسان يكون فقيها. أما أن تقول الأفضل يمين، ما الدليل؟ صاحب اليسار، وهل تجوز ذبيحة اليسار؟ كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء؟ نعم هذا من الحماقة، أن بعضهم يقول لا ما يجوز لك تذبح باليسار، عادي ذبح باليسار ولا ذبح باليمين. نعم يعني رجل شويلي نحن نسميه صح، يذبح باليسار عادي ما فيش، أهم شيء يقول بسم الله ويأتي بذلك، أما يذبح باليسار لا ما يجوز أو كذا، هذا ما لا لا دليل عليه ولا أثارة علم من يقول بهذا. نعم ولذلك بعض العلماء يقولون إن كان يعني يذبح باليمين يطجعها باليسار، وإن كان يذبح باليسار يطجع، ولم يقولوا كراهية ذبح الذي يذبح بالشمال. نعم طيب قال ذبح كبشين ويضع رجلهما على صفاحهما، هذا الأفضل حتى لا تقوم الذبيحة حتى لا تتحرك. قال ذبحهما بيده، نعم الأفضل أن الإنسان يباشر الأضحية بنفسه، الأفضل للإنسان أن يباشر الأضحية بنفسه إلا إذا كان لا يعرف أحكام الذبح أو لا يستطيع أو ما شابه ذلك، وإلا يفضل له أن يباشر هو بيده حتى ولو قطع الرأس، قطع إيش الرأس. نعم فيفضل له ذلك، فيفضل له ذلك. طيب الحديث فيه أن النبي ذبح كبشا، قال الإمام مالك وفيه أفضلية الكباش في هدي أو الأضحية يوم العيد، خالفه في ذلك جمهور العلماء، قالوا الأفضل البدنة الإبل ثم البقر ثم الغنم سواء كان ضأنا أو معزا. ما الدليل؟ ما دليل الجمهور؟ دليل الجمهور حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب غنما أو غنما أو كبشا، من جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة السادسة كأنما قرب إيش بيضة، الشاهد قرب، فمن جاء في الساعة الأولى من صلاة الجمعة كأنما قرب إيش بدنة، فهذا دليل على أفضلية البدنة أي الإبل. نعم هذا إذا كان الإنسان مستطيعا، نعم وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم فهذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل أنه يذبح إبل إن استطاع، وإلا بقرا إن استطاع، وإلا كبشا، فكله مستحب، فكله مستحب، ولكن اختلفوا في إيش في الأفضل، ولكن اختلفوا في الأفضل. طيب قوله كبش أيضا بهيمة الأنعام، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن بهيمة الأنعام هي المعنية في الذبح في الأضاحي، خالف في ذلك الحسن ابن صالح ابن حي وقال بجواز التضحية ببقر الوحش أو بالضباء، ولكنه ليس بصحيح، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم ضحوا ببقر الوحش ولا بالضباء نوع من أنواع الغزال، وهناك بعضهم يقول بجواز التضحية بالطيور أيضا، ويستدلون ببعض الآثار عن بعض الصحابة، لكن الآثار الذي نقل عن بعض الصحابة محمولة على أن الإنسان إذا لم يستطع، ينقلون عن ابن عباس أنه حينما سئل عن أضحيته فقال أضحيتي هي هذا الدينار أو هذا الدرهم يأتي لي به لحما، قولوا لهم هذه أضحية ابن عباس فقالوا إذن أضحية بأي شيء، وبعضهم قال لا بأس أن تكون أضحيتك طيرا أو أي شيء، لكن يقولون هذا الذي لا يستطيع، لكن لا تسمى أضحية بالمعنى الصحيح، بالمعنى الصحيح الذي تنطبق فيها الأحكام. إذن ما تكون أضحية أضحية إلا إذا ذبح بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. طيب، قال وفي لفظ سمينين، وهذا اللفظ سمينين أصح، ولأبي عوانة في صحيحه، من الذي قال؟ الحافظ ابن حجر، ثمينين. قال بعض المحققين أنه تتبع صحيح أبي عوانة ولم يجد هذه اللفظة ثمينين، إنما وجدها بالسين سمينين. نعم، وكأن الحافظ ذكرها من حفظه، ذكرها من حفظه. وأيضا سند السمينين أصح من هذه السند الذي ذكر في بعض نسخ أبي داود، كأنها جاءت أو كذا، أنها تسمى بإيش؟ بثمينين. فما هو الأفضل، أن تكون الأضحية ثمينة أم أن تكون سمينة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، وخلافهم في هذا هو خلاف في هذه اللفظة. النبي ذبح كبشين أملحين سمينين، وجاء الرواية الثانية الذي ذكرها الحافظ ابن حجر، لكنها غير، هي ليست في صحيح أبي عوانة كما قال، فقال ثمينين. فهناك من أهل العلم من فضل السمان، قال والدليل على ذلك أن أفضل القربة البدنة، الإبل، لأنها وفيرة اللحم. القول الثاني قالوا بل ثمين، لأن الإنسان كلما بدل شيئا لله عز وجل كان أفضل، ففضلوا أليش؟ الثمين أي الغالي. نعم، لكن الصحيح هو قول أكثر العلماء على أن الأفضل السمين، السمين. نعم، كلما كان صاحب لحم وفير كان أفضل. لماذا؟ لأنك أنت في الأضحية إيش تفعل؟ ستوزعها وتصدق بها وتدخرها وتهدي بها، فكلما كان سمينا كان أفضلا. أما الثمين فلا حرج من ذلك إذا كان ثمينا، لكنه قد يكون ثمينا وليس بسمين، وليس بسمين. ولذلك بعض الناس إذا رأى الأضحية ثمينة غالية ما يريد يشتريها، وهكذا. أنا أقولها لك، إن استطعت فاشتري، فهي دراهم أنفقتها في سبيل الله. وهؤلاء الذين يرفعون الأسعار ويقومون بعملية رفع الأسعار، فهؤلاء صادون عن شعائر الله وذكر الله. نعم، فالإنسان الذي لا يعين أخاه على إقامة شعيرة، هذا صاد لذكر الله، يعتبر من الصاد لذكر الله. ولذلك نحرج على هؤلاء تجار المواشي أنهم يتقوا الله في رفع الأسعار الخيالية التي تصل فيها الكباش، لا سيما في أيام عيد الأضحى. بل واجب عليك أن تأخذ شيئا، شيء تحتاجه، أما ضعف، يعني وصل الرأس إلى 400,000، أخبرت أنه الرأس في هذا العيد وصل إلى 400,000، وكم يحط من اللحم؟ قرابة 10 أو 15 كيلو، يعني كم الكيلو؟ 40,000، إذا قلنا بعشرة هذا ما يجوز هذا. نعم، فلا يجوز هذه الأسعار الخيالية التي تصل بها الكباش أو بهيمة الأنعام في هذا. فالواجب على هؤلاء التجار أن يتقوا الله عز وجل ويأخذوا حاجتهم، يأخذوا ماذا؟ حاجتهم. أما الغلاء الفاحش، طبعا هذه 400 في غير العيد كم تباع؟ يعني كم؟ 150 يمكن أو 180. حتى أن أخبرني بعضهم قال في يوم عرفة بيع أبو 400 150 و180. لماذا؟ لأن سعر خيالي وضع. كيف نزلت؟ ها؟ إيش الذي أنزلها؟ فالواجب عليهم أن يتقوا الله. نعم، يتقوا الله، أو يترك لهم اللحم نعم يترك لهم حتى يفسد، هكذا قال عمر. قالوا ارتفعت الأسعار كيف العمل؟ قال أرخصوها أنتم. قالوا وكيف؟ قال اتركوها لهم. فالناس لما تركوها لهم باعوها بكم؟ برخيص. فاتقوا الله عز وجل هؤلاء التجار، تجار المواشي الذين يأتون ويعملون عملية موسم فيريد يدخر حقوت سنة كامل بإقامة هذه الشعيرة. إقامة هذه الشعيرة يجب عليك أن تعين الناس على إقامتها، أما أنك يعني ماذا ترفعها بهذا السعر الجنوني، هذا ليس بصحيح. طيب، قال وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله، هذا هو الصحيح، التسمية أن تقول بسم الله، وأيضا الله أكبر. طيب، يقول بسم الله الله أكبر أو بسم الله والله أكبر؟ كلاهما جائز. يقول بسم الله الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، كلاهما جائز. وسيأتي معنا اللهم هذا عني وعن أمة محمد في الحديث الذي سيأتينا بعد ذلك، نرجئه إلى وقته. واضح؟ طيب، بسم الله إيش حكمها؟ واجب. والله أكبر إيش حكمها؟ مستحبة. مرة من المرات واحد قلنا له هكذا، قل بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، راح أخذ الذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. طبعا هذا حينما تخبر به يعني أنت تريد أن تقول له بسم الله هذه واجبة، فلما قيل له وجوبا راح صاحبنا يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. نعم، نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.